أسلم جنازة توحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيه شيخ محتاج محتاج إذا كنت سأقول أن يحتاج إلى تكميل.
نعم يحتاج إلى تكميل بس في معرفة إن الادعاء أنه منسوخ أنه لا صح. وأظن بكلمة زيادة أن المتخذين عليه مسجد الرسول ما زال الحكم باقي إن يدل على أنه لم ينسخ. قال ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الحماية، الحماية معناه أن يجعل للشيء حمى أي حرما يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. وقوله جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، جناب هنا بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له، إفراد الله بما يجب له، هذا التوحيد، بما يجب له من أي شيء، من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد، إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات. وقول وسده كل طريق، يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج بها يلج إليها من يهرب، ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني الشرك ليس بهين، الشرك أعظم من كبائر الذنوب، كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بعموم قوله أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه، يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرة. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، لأنه يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، فإن العمل مبناه على القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، ولو من بعيد، لأن من صار على الدرب وصل، والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم. لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها، جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسه وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول، الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب، لقوله من أنفسكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، الجنس يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول فيها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليه به أعظم من منة غيره، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب. لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بل ولما كان المراد العرب عبر بقوله منه لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في العموم لقد من الله على المؤمنين عامة، من عامة رسولا نعم من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا الكلام عليكم، عرفتم يا جماعة؟ صار إذن يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته.
قوله
تعالى سكن
من البشر من
أنفسكم أيضا لا تدري هذا مش كم مرابط النفس الجنس كما خلقكم النفس الواحد. نعم، لقد جاءكم وقوله رسول من الله كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا، يفعلون هنا بمعنى نفعل أو نفعل. وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا عن المراد من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم، فيها قراءة شاذة من أنفسكم لكنها شاذة لا تجوز القراءة بها لأنها الشاذ يحرم القراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنت بمعنى المشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإيمان في سورة النساء، قال ذلك لمن خشي العنة من أي المشقة، فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. كما مصدرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مرفوع، لكن بماذا هو مرفوع؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. إعراب عزيز، أنت إن قلنا إن عزيز، رحمه الله، إن قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا به، يعني عزيز عليه عانة كل فهو فاعل به. وإذا قلت إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم، خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه، أو مبتدأ في مكانه، إن قلنا خبر مقدم صار عانة كل، نعم مبتدأ، وعزيز خبر مقدم أي عنتكم عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سبق مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. نعم طيب، على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشد عليه، يصعب عليه، يصعب عليه ما يشد على أمته. والعزيز بمعنى الصعب، لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل أن هذه المادة العين والزاء أنها تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. إيش معنى أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم، ولهذا بعث بالحنيفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التيسير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب، حريص عليكم، حريص عليكم، الحرص معناه تبذل جهد لإدراك أمر مقصود. هذا الحرص، إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر مقصود، مثل نقول فلان حريص على الدرس، يعني باذل جهده لإدراك هذا الأمر الذي يقصد. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد، غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفتم، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين، وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين جار مجرور خبر مقدم، ورؤوف مجرور مؤخر، ورحيم مبتدأ ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن كل شيء حقه التأخير إذا قدمته فمعناه الحصر. فقول بالمؤمنين خاصة رؤوف الرحيم، الرأفة أشد الرحمة وأربها، والرحم معروف، الرحم معناه رقة القلب رقة في القلب تتضمن الحمل على المظلوم والعطف عليه في جلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول رقة في القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، يعني الله ليس كمثل شيء، فنقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدانيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لتركع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها أمامه فتأكلها. نعم، من يحصي هذه الرحمة التي بالخلائق كلها من خلق إلى يوم القيامة؟ من يحصيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، خلق الرحمة بخلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدانيها. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأف قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تقتضي العطف على المرحوم لجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم،
ما هو القدر؟
القدر يشترط بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، هذا هو المشترط. نعم، لا لكن الصفة تقتل، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تفسير باللازم، لكن نقول أنها صفة تقتل كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كمها أو كيفيتها. لا لا، المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتل العطف والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نفسرها، ما نعرفها إلا بآثار. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول فسرها لي رقة وشرة، يعني إذا نسأل إلى رقيقة ما يمكن. فهذه المعاني الجبلية والغريزية ما يستطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسر المحبة، فسر الكراهة، سألت من الآن أحمد مسلم يعرف المحبة؟ وش المحبة؟ ما تعرف إلا بأهدائها، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بأهدائها، لأن صفة نفسية ما يستطيع أن نعبر عنها. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض؟ نعم؟ لا يستطيع. نعم،
عاطفة
النفس الحقيقية
هذا
خلل
الجسم.
النفس الرأفة والرحمة. طيب عاطفة الحقيقة هي آثار، العاطفة هي عاطفة الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها، تقتل العاطفة والإحسان إلى آخره. نعم. نعم. نعم، هذه المعاني الفعلية. الفعلية الظاهر مثل اللي ينزل إلى السماء الدنيا ويسر على العرش، هذه معاني معلومة، لكن المعاني النفسية اللي ما يستطيع الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن نعبر عن معنى. نعم، الرحمة رحمة الإنسان مصروفة لأنها من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مصروفة لأنها من صفاته، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته.
نعم.
لا يكفي إلا رحمة الله. نعم. رحمة الله. لا رحمة المخلوق. هذه الرحمة اللي أنزلها الله في الخلق وبثها فيه هل يحصيها الله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنسب إلى رحمة الخالق. ذلك لا تنسب إلى رحمة الخالق. يعني هذه الرحمة التي فينا بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المجنون رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه في ذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نعم رحماء بينهم. نعم.
لا غير
مخلوقة في المصارف. لا صديق. لا. رحمة الإنسان مخلوقة على كل حال. لأنها من صفاته. وضع منها 100 دار يترحم بها الخلائق. فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة. يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة. وليست هي رحمة الله نفسها ما يمكن هذا. فرحمة الله سبحانه وتعالى من صفاته، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم بعضهم لبعض. هذه الرحمة اللي فينا ونتراحم بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا هو على أرض بعد موتها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
لماذا يقول أهمية الرحمة وضع منها رحمة
الله وضع منها يعني بالآثار
وكيف تجعل
يعني رحم الله الخلق رحم الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون
راحت الرحمة دي باقي
لا إذا كان يوم القيامة تكون مع 99 مع 99 فيحصل رحمة أعظم. لو خليكم على علم إن صفات الخالق ما يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق أبدا، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا بحلول صفات الخالق في المخلوق، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. صفات الخالق يتصف بها وحده، وصفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق. هذه الآثار هي هذه الرحمة التي نحن نتراحم بها هي من هذه رحمة الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه كيف؟ لا الآية ما قال الآية فيه الآية كم؟ أنا عندي عزيز ما عليه ما عنتم الآية ولما نعرف بس آية واحدة هنا أخذنا بالشرح يمكن
بمعنى ومسألة
أخذنا بها التسخين. نعم. فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن تولوا أي أعرضوا، هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون صفات يكون سياق الآية فإن توليتم فإن توليتم. إذا أنت في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم. مثل شخص يخطاب من
الخطاب
إلى غيبة، لا
لأن خاطب الرسول هنا،
لأن الرسول جاء
تولى
لقد جاء.
نعم.
لقد جاء ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم يقل فإن توليتم فليقل
استغفر الرسول.
فالأعيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن، لكن أحسن. طيب لا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكل عليه معتصما به حسبي الله، ولا يهمنك إعراضهم. هنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر. نعم هذا هو الأحسن، ويجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما افتعلوا بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل. عليه توكلت، عليه جار مجرور متعلق بتوكلت، وقدم لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا أن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وقوله وهو رب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا. وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا بإثبات علو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوقه، من لا شيء فوقه، وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم، ما صارت إما كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض. والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم، ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد في قوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم، أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم، الفلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. يقول فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. أصحابي أجمعين، ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
بجانب،
أي بجانب التوحيد. ما المراد بحمايته؟ دليل آخر يرجع ذلك؟
علوم لسان الرسول.
لا غير.
قوله خلقكم من نفس واحد.
والذي خلقكم من نفس واحد، أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ما معنى يا راشد؟ ما حرب؟ ما نهى؟ ما حرب بعد؟ الخروج هذا ما نبغى نسجل، إذا ما حط عندنا سجل، شو يا جماعة؟ الله
نعم. عزيز عليكم.
شاق عليه ما شق عليه. واصل عزيز منين مشتقة صالح؟
من أرض آدم عليه.
الصلبة القوية. فالمعنى أنه صعب عليه. أنا يشق عليه. طيب. هل هناك شاهد على أن العنت من أن شقه عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجل فيكم غلظة. وعلم أن الله معنى. طيب.
هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف، وصف الخالق على المخلوق؟ وصول يا أخي، يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. ها؟ ما في دليل، ما في الآية دليل. أي ما هذا ما حرف؟ طيب من يجيب؟ غانم.
بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
نعم.
مثل
وكان
وكان
الله غفورا،
وكان بالمؤمنين رحيما، ما في رؤوف رحيما. طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة.
نقول الاشتراك في اللفظ لازم يشترك في الحقيقة، كيفية هذا الشيء. قد تشترك الخالق والمخلوق في آثار، في آثار الصفات. وأما الحقائق فهي متباينة.
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشترك.
لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام.
نعم.
لكن كون هذا المخلوق لهما اختص به والخالق سبحانه وتعالى لهما اختص به، من هنا يفترق.
نعم.
أليس كذلك؟ طيب، ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بين كثير كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا
بالنسبة لقول المنفس.
نعم.
ما يحتمل عن آخر وهم قريش.
لا، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول
الله.
بعضهم قال من أنفسكم قرأ بهذا، ولكنها قراءة شاذة. فعلى هذا إذا صحت يكون معنى من بني هاشم، لأنهم هم أنفس العرب. الراجح أنه من الجنس. نعم. إذا جاءت من أنفسكم هو المراد الجنس. مثل
إطلاق
فيها أسماء الخالق. لا، فيها أشياء تختص بالخالق ما يمكن تضع المخلوق، مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما أشبه في شيء ما تجد المخلوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا، الجملة هنا نهي، فلا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعل، وهذه الجملة اختلف في معناها، ومنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها، لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها، وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه هي العادة المتبعة من دعاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه بيحجز هذا المكان فيسأمون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين، الصورة الأولى أن يبني عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، فمن هنا للتبعيض. فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل، قيام الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت. حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيتك، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وهو في مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل، في البيت أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد، نعم، بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي؟ ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت وصليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيره، وهكذا. لا ما في هذا الفرق. لا، لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل. مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استدابها. نعم،
خذوا من السفر
وخذوا من السفر خير. نعم،
أيضا السلام. إذا صار مثل واحد استأجر الفندق عند الحرم يومين أو ثلاثة، الأفضل أن يصلي في محل المستأجر أو في المسجد؟
في محل المستأجر
يدخل في
هو بيته. والله ظاهر الأدلة أنها في بيتها أفضل، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة لله سبحانه على صلاة البقرة، يشمل حتى صلاة الجنازة بالإفادة
لا، لا ما يشمل. وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تصل النهي عن الصلاة في المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر. ثبت أنه صلى على القبر. نعم. القائمين في الصلاة. القائمين في الصلاة. القائمين في الصلاة. لا من هي بالقيام، يعني قيام الليل مثلا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام، دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. والثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة، عيد ميلاد، نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية. يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم سياح. وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة. نعم، لما جاء السيارات صار على السيارات، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن. وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير، لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منع من ذلك وأبطل بدعته. هذا من الأعياد المتكررة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو من. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبر وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزار قبره لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغيره من القبور. أما أن يجعل المعتاد كما يفعلون أيضا في مدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، فيعتادون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغ عليه الصلاة والسلام، تسليمهم يبلغه، لكن هذا من الجهل الكثير. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي هذا أمر، صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، هذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، والأصل بالعطف المغايرة. إذن الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله، صحيح يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم من مرة؟ عشر مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته عشر مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف أولى مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث مش بعد وحاوث وحاوث، لكنها قليلة. هذه حيث كنتم كيف تبلغه؟ كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاته عليه تبلغ حيث كان هو ما يجده عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. فربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه، أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
الذي ينبغي أن يكون صحيح على
طيب. لا، هو الحقيقة الظاهر إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينه يعني اختلاف، ولكن ما نعرف إن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية فكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه، وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يختلف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات، مطلق الثقات. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواته ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها، ما وصفه بها. نعم. لا، ظاهر أنه في إسناد حسن من الشيخ، كله من الشيخ هنا. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى زين العابدين، زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك، كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. فالجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زن يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أنه رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. ولهذا قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث فهي أداة عرض. وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جده علي بن أبي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عنعنة. نعم ليس مدلس. ما تضر العنعنة من غير المدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه لأن هذا وسيلة أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا في اللفظ الأول. وفيه احتمالان أحدهما أن لا تدخلوا فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. طبعا عندنا هكذا ونبي نشوفنا أشك في صحتها لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق نعم صلوا علي المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه. ما حاجة إلى أن تجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن صلاة فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ها؟ لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث. أينما
أينما
أين كنتم؟ وفي متننا حيث كنتم. نعم المعنى واحد. قوله يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام. رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
اي مؤلف المختارة في المختارة معروف. لقي رواه في المختارة او رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقوله في المختارة هذا اسم من الكتاب يعني الأحاديث المختارة مختارة. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة وما أقل الحديث في الحنابلة يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء. ولكنهم تعرفون الإنسان بشر إذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زهاما للعلم الآخر. أما الأحناف فإنهم أخذوا من ذلك تلت بداعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي، وهو العقل والقياس لقلة الحديث عندهم الحديث هم خليل. الشافعية هم أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، ثم المالكية ما أدعى، ثم النافع الوسط أقل من ذلك
مع أن لهم كتب العزيز العظيم العظيم وفرقت السيرة كاملة. كان يقول إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، من أين تؤخذ؟
نعم، من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. كان ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في إيش؟ في الآية. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا كونه عيدا هذا الذي على وجه مخصوص، أما مجرد زيارته فليس هذا من اتخاذه عيدا. الخامسة يقول نهيه نعم نعم من الأفضل الأعمال من جنسها، قصد من أفضل الأعمال من جنسها، يعني أفضل ما يزار من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ هنا لأن حقه أعظم من حق غيره، والزيارة فيها سلام على المزور ودعاء له، وحق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من غيره. أما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الخامسة نهيه عن الإكثار عن الزيارة. نعم، نهيه عن الإكثار من الزيارة. من أين تؤخذ؟ عيدا. هل يلزم من هذا الإكثار؟ هذه التكرار. هل يلزم من اتخاذه عيدا من المقرر؟ طيب ما حال، كلما جاءت المناسبة جاء، وهل يلزم الإكثار؟ ما يلزم، لأنه قد لا يأتي إلا بعد السنة، لا يأتي إلا بعد السنة، لكنه يقال حتى لو لم يأتي إلا بعد السنة فإنه فيه نوع من الإكثار الملتزم، فيه نوع من الإكثار الملتزم. الخامسة السادسة إيش؟ حثه على النافلة في البيت. من أين تؤخذ؟ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقد سبق لنا أن فيها معنيين. المعنى الأول الذي هو ظاهرها وهو أن لا يقبر في البيت، والثاني الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. من أين تؤخذ يا حسين؟ أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. من أخذ من الأحاديث؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن معنى لا تجعلوا فيها أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين، فكأنه من متقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني كونه نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره بعيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيثما كان الإنسان، فإذا لا حاجة إلى أن تأتي إلى قبره. ولهذا نحن نسلم عليه هنا فيبلغه السلام، نصلي عليه هنا فيبلغه الصلاة، ولو كنا في أبعد من ذلك لبلغ. ولهذا قال علي بن حسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. الثانية التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه فقط، مو كل الأعمال، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، كل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه أعمال أمته. يؤخذ من قوله: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم.